الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا عليه السلام ورحمه الله فقال: بهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم عن الجدال. هذا الكلام تتمة لما تقدم من مسألة المناظرة والمجادلة في دين الله، قد فصلنا القول فيها سابقا. هذا الحديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على باب حجرته ووجد رجالا يقول أحدهم: يقول الله كذا وكذا، فيعارضه الآخر بآية ثانية يرد بها الآية التي ذكرها الأول، فضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل وقال: أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ يعني أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، كل منكم يأتي بآية يستدل بها على مراده. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الجدال، لأن الجدال يؤدي إلى مفاسد ذكرناها فيما تقدم، وذكرنا التفصيل في مسألة المناظرة. قال المؤلف رحمه الله: وكان ابن عمر الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب يكره المناظرة، ومالك بن أنس أيضا يعني كان يكرهه، ومن فوقه يعني من سبقه، ومن دونه يعني من أتى بعده من السلف إلى يومنا هذا، والعلماء يكرهون المناظرة. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، يعني قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. استدل المؤلف بهذه الآية على منع المناظرة، لأن المجادلة حقيقة بالباطل ولرد الحق إنما يكون من الذين كفروا، فقال المؤلف: قول الله فوق كل قول وليس بعده قول، لذلك استدل بالآية. ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه قال: وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. هذا الرجل هو صبيغ بن عسل، وكان يسأل عن متشابه القرآن، عن المتشابه من القرآن. لو كان يسأل للتعلم لسأل عن الحلال والحرام الذي ينفع، لكن هذا ترك الحلال والحرام وذهب يسأل عن المتشابهات في القرآن. فبلغ عمر خبره، فلما جاءه قال له: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، يعني لو كنت قد حلقت رأسك، حلقت شعرك تماما وأزلته لضربت عنقك. لماذا؟ لأنها دليل على أنه من الخوارج، لأنه عنده سيحكم عليه بأنه من الخوارج فيضرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم وأنهم عندما سيخرجون سيماهم التحليق، يعني علامتهم ذلك. فلما كان يتتبع المتشابه ويكون محلقا يضربهم هؤلاء، لأن الخوارج يتعلقون بمتشابه الآيات والأحاديث ويكفرون بها الناس، وهذا لما كان يتعلق بالمتشابه ويتكلم بالمتشابه ويسأل عنه قال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. هذا يستدل به على أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، اقتلوهم أينما وجدتموه، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على جواز قتل الخارج أينما وجد، لكن مش من أي أحد، ليس من أي أحد، يكون معك سلاح تشوف خارج تروح طخة، لا ما ينفع، هذا تصبح فوضى الأمور، الواحد يدعي على الآخر بأنه خارجي يقتله ويمشي، لا، إنما هذا الأمر لولاة الأمر، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر، لأن الخوارج مفسدتهم عظيمة ولا يمكن القضاء على هذه المفسدة إلا بهذه الطريقة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بقتلهم فقط تزول مفسدتهم، وإذا ما قتلوا لا تزول مفسدتهم. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر هنا: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، يعني لاستدل بحلقه على أنه من الخوارج واكتفى بذلك وضرب عنقه، لكن لم يكن محلوقا. وهذا الأثر عن عمر أخرجه ابن بطة ولا جر ولا لكائي، وفيه هذا اللفظ: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، وإسناده صحيح. وأيضا جاء في فضائل الصحابة لإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح، وهذا هذه الزيادة ولو كنت محلوقا لضربت عنقك زيادة صحيحة محفوظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشاهد من الأثر الذي ذكره هنا أثر عمر، وأن هذا الرجل كان يتبع المتشابه من القرآن وكان يسأل عنه ويتكلم ويجادل فيه، فلذلك عمر رضي الله عنه ضربه بالدرة، ضربه حتى يؤدبه، حتى سال دمه. وعندئذ قال: إن كنت أردت تأديبي فقد زال ما كنت أجده في رأسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. المماراة هي المجادلة، المخاصمة. قال: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. حديث ضعيف، خرجه الطبراني في الكبير وغيره، وفي سند روي شديد الضعف، ولكن يغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. هكذا كان السلف رضي الله عنهم يحكمون على الشخص بالسنة، يعني إذا كان قد اجتمعت خصال السنة في الشخص إلا أنه يرى رأي الخوارج، هذا لا يسمى سنيا، يسمى خارجيا. إذا اجتمعت فيه خصال السنة إلا أنه يرى رأي المرجئة، هذا مرجئ. يقول بقول القدرية، هذا قدري. يقول بقول الشيعة، هذا شيعي. وهكذا خصلة واحدة لكن هي أصل، عندئذ يحسب بالمرء على أصحاب تلك الخصلة. فالمسألة ليست مسألة عدد كما يدندن البعض ويقول خالف بكم مسألة، مسألتين، ثلاث، لا تخرجه من السلفية إذا خالف في مسألة مسألتين، مش قضية عدد هي عندهم، مسألة اثنتين أربعة خمسة، المهم في الموضوع ما هي المسألة، صفة المسألة، مش القضية قضية عدد، قضية وصف للصفة، ما هي هذه الخصلة التي خالف فيها. الخوارج حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفتهم، فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يكفيك هذا كي تحكم على الشخص بأنه خارجي، فلا يحكم على الشخص بأنه سني سلفي حتى تجتمع فيه السنة. أما إذا قال بقول أهل البدع فهو منهم، لا ينسب إلى أهل السنة، على التفصيل الذي تقدم معنا في أول الكتاب في هذه المسألة. لكن هنا يؤكد لنا المؤلف ما كان عليه السلف رضي الله عنهم في ذلك، أنهم لا يذكرون الرجل بأنه سني صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، ما تجتمع خصلة وتفترق أخرى، لا. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. يعني أصل 72 بدعة من البدع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية قال: الجماعة. هذه الفرق الاثنتان والسبعين من الفرق هذه البدع المبتدعة أربعة منها قال عبد الله المبارك فيما نسب إليه المؤلف أربعة منها هي الأصول أصول البدع وهي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج وبعد ذلك تفرعت الفرق الأخرى وقد فصلنا الكلام في هذا كله فيما تقدم هذا معاد. قال المؤلف رحمه الله فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. التشيع مبني على ماذا؟ على الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتقديمه على أبي بكر وعمر فكانوا يقدمون عليا على أبي بكر وعمر في الفضل وفي الخلافة أيضا فيقولون كان علي بن أبي طالب أولى بالخلافة من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان. هؤلاء هم الشيعة الغلاة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم درجات. فيقول المؤلف هنا من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. لا بد هنا أن تقدم أبا بكر وأن تقدم عمر وأن تقدم عثمان على علي بن أبي طالب في الخلافة كي تكون سنية. وفي الفضل أيضا تقدم أبا بكر وتقدم عمر وتقدم عثمان على علي بن أبي طالب لأن الحديث واضح كما مر معنا في السابق أنهم كانوا يقولون أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مفسلة التفضيل بين علي وعثمان خاصة قال هذه المسألة لا يضلل عليها ليست المسائل التي يبدع فيها الشخص لأنه حصل بعض الخلاف بين السلف في ذلك لكن في مسألة الخلافة هنا يبدع ويضلل من خالف فيها لأن مسألة الخلافة لأن الصحابة متفقون مجمعون على أن عثمان أولى بالخلافة من علي بن أبي طالب وقد قدم في ذلك فلا يجوز مخالفته ومن قدم علي على عثمان في الخلافة فقد طعن في خلافة عثمان وطعن في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون الشخص بريئا من التشيع حتى يقدم هذا التقديم في الخلافة والفضل يقدم أبا بكر وعمر وفي أيضا في عثمان رضي الله عنه هو الصحيح يقدم أبا بكر يقدم عثمان على علي في الخلافة وفي الفضل لكن من خالفنا في الفضل ما بدعنا ما ضللنا لأنه قد خالف بعض السلف في هذا في الفضل بين عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم بعد ذلك يعرف لبقية الصحابة فضلهم ويحكم لهم بالإيمان وبالتقوى وبالصلاح ويحبهم ويتولاهم عندئذ يكون قد برأ من التشيع كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. الآن هذه الخصلة الأولى التي ذكرها يعني يقول لك الآن الأربعة أهواء التي هي أصول الأهواء ولا بقية الأهواء تفرعت عنها التشيع والإرجاء والخروج والقدر. الآن أقول لك كيف تفر من التشيع بما ذكره لك هنا ثم قال ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. من قال أن الإيمان قول وعمل قول باللسان وعمل قلبي وعمل بالجوارح والأركان وقول قلبي أيضا قول قولان والعمل عملان قول القلب وهو التصديق وقول اللسان وعمل القلب وهو الحب والخوف والرجاء وما شابه وعمل الجوارح مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة وما شابه هذه أعمال الجوارح. فالإيمان يتكون من هذه الأمور هذا هو الدين بالكامل قول واعتقاد وعمل هذا هو الإيمان وأساسه يتكون من اعتقاد وقول وعمل لا بد أن تأتي بأصله اعتقاد وقول وعمل ثم بعد ذلك يكمل بكمال الإيمان فهو يزيد وينقص على حسب الأعمال كلما زادت الأعمال وزاد البر والتقوى زاد الإيمان وإذا نقصت الأعمال نقص الإيمان والظاهر والباطن متلازمان لا ينفكان عن بعضهما أبدا لا يمكن أن تكون مؤمنا في الظاهر وأنت في الباطن لا يوجد شيء، أو أن تكون مؤمنا في الباطن وفي الظاهر لا يوجد شيء، أبدا، هما متلازمان. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، ألا وهي القلب. فإذا لم يكن هناك أي عوامل خارجية فالظاهر والباطن لا بد من أن يكونا نفس الشيء. إذا وجد إيمان الباطن وجد إيمان الظاهر، يعني نتجت الأعمال ووجدت، وإذا انتفى الإيمان الباطن انتفت الأعمال. فلا يصح أن تقول والله الإيمان في القلب يا شيخ، زي ما نسمع ناس كثير اليوم تأتي تكلمة تقول لا هذا حرام هذا، قل الإيمان في القلب يا شيخ. لو كان الإيمان وجد في القلب لو وجد التقوى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يوجد إيمان في القلب وما فيش عمل، هذا ليس واردا أصلا. وهنا يقول من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، نصلي خلف كل بر وفاجر، وجهاد مع كل خليفة، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. قول الخوارج الذين يكفرون الحكام ولا يصلون خلفهم ولا يجاهدون معهم ويجوزون الخروج عليهم، هذا قول الخوارج. وعلامتهم الأساسية التي ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يلبسن عليكم ملبس، كما يلبسون على بعض الشباب المسكين في سوريا هؤلاء الدواعش، يقولون للشباب نحن ما خرجنا على أحد، لماذا تسموننا خوارج؟ فكرهم الذي هم عليه تكفير جميع الحكام، تكفير من والاهم ومن تحتهم، تكفير المجتمعات، ثم يقول لك نحن ما خرجنا على أحد. علامتكم التي ذكرها لكم النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلون أهل الإسلام وتدعون أهل الأوثان. هذه بهذا نجادلهم فقط، سواء خرجوا على شخص أو ما خرجوا على شخص، بما أن هذه العلامة موجودة فيكم فهي كاف، مع أنهم لو وجدوا تحت حاكم المسلم لكفروه وخرجوا عليه، وهذا من أصولهم وهذا موجود في كلامهم أصلا. لكن مع ذلك نقول لكم بما أن هذه الصفة موجودة عندكم فهي كافية في الحكم عليكم بهذا الحكم، وأنكم خوارج وأنتم تقتلون في العشائر المسلمة السنية بالعشرات بالمئات من البشر ليل نهار، وهذا أمر ظاهر ومنتشر عندكم ومعلوم. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، المقادير يعني كل ما يحصل في هذا الكون هو من الله سبحانه وتعالى، قد قدره الله سبحانه وتعالى، ولو لم يشاءه الله لما كان، يضل من يشاء ويهدي من يشاء من خلقه، يضل من يشاء منه عن الطريق المستقيم ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. السلام عليكم. فهنا يكون قد فارق الشيعة فيما تقدم، أو ذكر لك علامة المفارقة معهم، ثم ذكر لك علامة المفارقة مع الخوارج، ثم ذكر علامة المفارقة مع المرجئة أولا ثم الخوارج ثانيا، ثم ذكر علامة المفارقة مع القدرية. وهذا يكون بهذا يكون قد بين لك أهم الأصول التي إذا خالفت فيها أولئك القوم خرجت من أن تكون من جماعتهم. قال رحمه الله: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر يتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول، الرجعة هذا قول عند الشيعة، يقول الأموات من الأئمة من أهل البيت يرجعون في آخر الزمان ويقيمون العدل ويخرجون عمر وأبا بكر والصحابة من قبورهم ويحرقونهم ويحرقون، هذه عقيدتهم، يعتقدون هذا، هذه الرجعة، يقولون علي بن أبي طالب حي سيرجع يوم القيامة، ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ذم أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الأئمة الذين يسمونهم الأئمة الاثني عشر المعصومون، المعصومون الذين يجعلونهم في مقام الأنبياء ويتكلمون في الإمامة. هؤلاء أئمة معصومون عندهم وأنهم يعلمون الغيب. قال فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، يعني الرافض، اختصار الرافض الموجودون عندنا كلهم على هذه الاعتقاد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهذا تكفير من المؤلف للرافضة وهو الحق. الرافضة كفار سواء كانوا أئمتهم أو عوام، كلهم واحد. الآن الحجة الحمد لله قائم، دين الله منتشر في كل مكان، من أراد الحق وصل إليه، ومن أعرض هذا هو الذي جنى على نفسه. قال المؤلف رحمه الله، قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهم الله: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقي وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، كما ذكرنا سابقا. من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، أي لم يقدم أحدهما، لم يقدم أحدهما على الآخر في أحقية الخلافة، هذا على القول الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فيقال أن من وقف في عثمان وعلي ولم يقل بأن عثمان كان أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو شيعي، وتنطبق عليه الأوصاف المذكورة، لا يعدل، لا يقال هو عدل، بل هو فاجر مبتدع، ولا يكلم ولا يجالس يعني يهجر. أما من ناحية الفضل فكما ذكرنا لكم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هذه المسألة لا يضلل عليها، مع أن كلام المؤلف فيما ذكره مطلق. قال ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه، يعني جزم الأول وقف، قال لا نقدم عثمان ولا علي، لكن هذا قدم عليا على عثمان رضي الله عنه، قال فهو رافضي، وفرق بينهما، جعل الأول شيعي والثاني رافضيا، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الرافض اختلف في سبب تسميتهم بالرافض، والقول الأقرب للصواب إن شاء الله لأنهم رفضوا زيد ابن الحسين علي بن أبي طالب، رفضوه عندما قالوا له ما رأيك في أبي بكر وعمر، قال هما وزراء جدي، فرفضوه، فبعدها سموا رافضة، والذين تولوا سموا زيدية، وهم الذين بعض شيعة اليمن، اليوم شيعة اليمن قسموا إلى قسمين، الحوثيون هؤلاء رافض خبثاء، وهناك شيعة آخرون أولئك زيدية، هؤلاء الزيدية أخف حالا من الشيعة الرافض، لذلك سموا رافضة. قال قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدم الأربعة على جميعهم، يعني من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على بقية الصحابة وترحم على الباقين وقف وكف عن زللهم فلم يذكرهم إلا بخير، على ما تقدم من عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك، هؤلاء العشرة الذين وردوا في حديث واحد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء العشرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وإلا الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بأنهم في الجنة أكثر من هذا بكثير، ولكن هؤلاء جاءوا في سياق واحد. قال والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. قال ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. يعني لا تقل لشخص معين من الناس صلى الله عليه وسلم، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها تفصيل، الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي مثلا وحده أو المسلم وحده هذا يجوز، صحيح أنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى، فهذا يدل على جواز الصلاة على الشخص المعين، لكن بشرط أن لا يصبح ذلك شعارا له كما هو الحال مع الرافضة، كما هو حال الرافضة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يخصون علي بن أبي طالب بالسلام بالصلاة والسلام عليه دون بقية الصحابة، فصار هذا شعارا لهم. هنا نقول لا يجوز، يحرم هذا. أما أحيانا تصلي أو تسلم على بعض الناس هكذا دون أن يصبح شعارا لشيء معين فلا بأس بذلك إن شاء الله، للحديث الذي ذكرنا. قال: وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، هذا لا شك فيه وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. فمن أقر بما في هذا الكتاب، كل ما ذكرناه في هذا الكتاب من مسائل الاعتقاد، من أقر به آمن به وصدق وشهد به واتخذه إماما يسير على هذا النمط الذي ذكر، ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه واحدا، يعني لم يكذب بما فيه، فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى، على التفصيل الذي قدمناه كاملا. قال: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. من كذب بحرف من كتاب الله فهو كاذب، فهو كافر، وقد ذكر ذلك، جاء ذلك عن أكثر من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من كفر بحرف من كتاب الله فقد كفر به كله، حرف واحد تكذب به وتقول هذا ليس من كتاب الله فقد كفرت بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا محل إجماع من العلماء. كذلك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكذب بها وتقول هذه ليست ثابتة وليست بصحيحة، وهي صحيحة وثابتة ومتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، عندئذ تكفر. أما مسألة التأويل فشيء آخر. قال: فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، يعني دائما على طول انظر إلى إيمانك، انظر إلى أين وصلت، وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا الحديث صحيح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك جاء في حديث آخر: إنما الطاعة في المعروف، حديث الرجل الذي جاء كان أميرا على قوم فأمرهم، غضب منهم في أمر ما، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا فجمعوا له وأشعلوا نارا فقال لهم قعوا في النار، فهم بعضهم أن يقع في النار والبعض امتنع، قالوا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو وقعوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وهذا عام في كل شيء، لا يطاع أحد في معصية الله سبحانه وتعالى، فالطاعة العامة الشاملة في كل شيء لله تبارك وتعالى فقط، لا لغيره، لا لوالدين ولا لغيرهما. إذا أمرك والداك بما يخالف شرع الله فلا يجوز لك أن تطيعهما، ولكن تقول لهما قولا طيبا وتصاحبهما في الدنيا معروفا وترد ما أمرك به بألطف العبارات وألطف الأساليب معهم، لأنهم لهم حق عليك، أمرك الله سبحانه وتعالى بحفظه. ولا تحب معصية الله سبحانه وتعالى واكره معصية الله سبحانه وتعالى واكره صاحبها، أيضا وأحب طاعة الله سبحانه وتعالى وأحب صاحبها لأنك مؤمن، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. التوبة مأمور به، ومعنى التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بترك المعصية وترك الذنب، سواء كانت معصية شرك أو معصية بدعة أو معصية من غير هذين. فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي الرجوع إليه بترك المعاصي والذنوب، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالتوبة، فالتوبة واجبة، وكما ذكرنا هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بترك الذنب، لا بد من ترك الذنب، وأن تقلع عنه حتى تكون تائبا، وتعزم في نفسك على ألا تعود إليه، وأن تكون توبتك هذه خالصة لله سبحانه وتعالى، لا تريد منها شيئا من أمور الدنيا، عندئذ تكون مقبولة. ويشترط أن تكون قبل زمن الغرغرة وقبل خروج الشمس من شروق الشمس من مغربها. فانتهاء التوبة، التوبة دائما مفتوح بابها، مقبولة منك إلا في زمنين: الزمن الأول وهو خاص بكل فرد من الناس، وقت الغرغرة، يعني قبل الموت، قبل خروج الروح بلحظات بس. والوقت الثاني وهذا في آخر الزمن، عندما تشرق الشمس من مغربها، عندئذ يؤمن الناس ولا ينفع إيمانهم، خلاص انتهى الأمر، انتهى وقت التوبة عندئذ. فيجب التوبة أن تكون قبل هذين الزمنين حتى تكون مقبولة، وبالشروط التي ذكرنا. قال: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت بأن هؤلاء الصحابة المذكورون آنفا وغيرهم من الصحابة كلهم من أهل الجنة، والذين يكذبون بهذا الرافضة وغيرهم ممن تبعهم على هذا الاعتقاد يكذبون أن هؤلاء الصحابة الكرام من أهل الجنة. فيقول هنا: من لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة، مبتدع ضال مضل مكذب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم منها وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يطعن بأحد منهم ولزم السنة تمسك بها وثبت عليها، ثم مات على ذلك، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل، إن كان له تقصير في العمل إذا مات وعقيدته سليمة. فبالنسبة للتقصير العمل هناك مكفرات كثيرة، 10 أسباب تكفر عن الشخص ذنبه ولا تجعله يعذب به، ومن ذلك أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ربما تكون له حسنات أيضا كثيرة فيمحو الله سبحانه وتعالى سيئاته بما معه من حسنات، وغير ذلك أسباب كثيرة جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسباب مغفرة الذنب. فالمهم يبقى الأمر أسهل إذا لقي الله سبحانه وتعالى بعقيدة سليمة. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، وهذا قد تقدم في أول الكتاب شرح معنى هذا الكلام، ومقصوده بالسنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، هي الإسلام، يعني الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح، والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. إذا رأى رجلا من أهل السنة كأنما رأى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السني متبع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأقواله ويعتقد ما يعتقدون ويفعل ما يفعلون، فمن رآه تذكره. وأما المبتدع فهو على نفس طريقة المنافقين في إظهاره الحق وإظهاره الخير، وهو في الباطن حقيقة يحمل البدع والضلالات وكذلك المنافقون يظهرون الإسلام ويظهرون الطاعة وهم في حقيقة أمرهم في باطنهم كفر. لذلك من رأى المبتدع تذكر المنافق، ومن رأى السني تذكر الصحابة. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة، لقلة وندور هذا. نادر جدا يعني يتعجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، أن يوجد داع إلى السنة، هذا أمر عجيب قليل جدا نادر، كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ومن يتبع من يستجيب لدعوة السنة ويتبعها هذا أعجب وأعجب. وماذا نقول نحن في زمن هذا؟ يونس بن عبيد من عهد أتباع التابعين، فكيف نحن في زمننا هذا؟ الله المستعان. قال رحمه الله: وكان ابن عوف عبد الله بن عون من أتباع التابعين، رأس من رؤوس أهل السنة في زمنه، رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. لعلها تكون بالنصب أولى، السنة السنة يعني يلزموا السنة، وإياكم والبدع يلزموا السنة واحذروا البدع. هذه وصيتهم في آخر وصيته في آخر حياته، هذه وصايا السلف على هذا الأساس، كلها بهذه الطريقة، اللزوم لزوم السنة والحذر من البدع، لأن البدع هذه مهلكة مفسدة لدين الله سبحانه وتعالى ولدين الشخص. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. السنة أمر عظيم. قال: وقال أبو العالية رياحي رفيع بن مهران أحد التابعين رحمه الله قال: من مات على السنة مستورا فهو صديق، الاعتصام بالسنة نجاكم. من مات على السنة مستورا يعني لم يقع بشيء من البدع والضلالات، وأمره مستور ستره الله سبحانه وتعالى، ولم يفضحه بالبدع والضلالات والذنوب، فهو صديق، يعني في منزلة الصديق. منزلة الصديق هذه تأتي بعد منزلة الأنبياء، بعد منزلة الأنبياء ويحصل عليها الشخص بالتقوى والصلاح ولزوم السنة. والاعتصام بالسنة نجاة، يعني من تمسك بالسنة نجا عند الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وحبل الله هي السنة، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة، يعني ترك الله سبحانه وتعالى حفظه فيهلك ويعطي سمعه للبدع والضلالات، فتدخل البدعة إلى قلبه وتتمكن. وهذا فيه وجوب عدم الاستماع لأهل البدع خشية أن يضروك في دينك. وقال داود بن أبي هند، هؤلاء كلهم أئمة السلف الذين ينقل عنهم: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون، أكببت في نار جهنم، يعني وقعت في نار جهنم. هذا هكذا لا يصح، هذا الأثر عن موسى عليه السلام لا يصح، لعله من الإسرائيليات. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، ولو أعطي الحكمة ما جالس صاحب البدعة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. هكذا تحذيرهم من مجالسة أصحاب البدعة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، يعني من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، يعني أنت خارف الطريق تماما وما تمشي من جانبهم أصلا. شوف شدة تحذيرهم من أهل البدع، وقارن بينهم وبين تفريط المتأخرين في هذا الباب. قال: وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أي والله صحيح، فقد عان على هدم الإسلام، لأن تعظيم صاحب البدعة تعظيم لبدعته، ومتى عظمت بدعته فقد حاربت السنة بذلك. وبدعة على بدعة ينتهي، تنتهي السنة وتظهر البدعة، يظهر عندك دين جديد. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، لأنه ما من ذنب يفعله معها أشد من هذا الذنب، أن يزوجها لمبتدع، لأنها ستأخذ دينها عنه فتصبح مثله. ومن تبع جنازة مبتدع لم ينزل في سخط من الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال أيضا: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. شوف التشديد في هذا الموضوع، تأكل مع اليهودي والنصراني ولا يأكل مع المبتدع. المبتدع عندما تأكل معه يلقي عليك شبهاته فيضيع عليك دينك. اليهودي والنصراني منتهي أمره، خلاص دائما إن شاء الله على نفسك إذا أراد الله أن يثبتك. وقال للفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعته غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن اندهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أنهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخير أثر فضيل بن عياض في أشياء توقيفية ما ينبغي أن تقال بمجرد الرأي، تحتاج إلى أدلة ولا يوجد، ولكن الآثار في التحذير من أهل البدع ومجالسة أهل البدع كثيرة جدا، الثابتة عن السلف رضي الله عنهم، وكانوا يشددون في ذلك جدا. ومع أن المؤلف رحمه الله في بداية كتابه تكلم عن هذا الموضوع وفي وسطه تكلم عنه، ومع ذلك ختمه أيضا بالكلام على هذا الموضوع لشدة أهميته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن ينفعنا بما سمعنا. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى. والأخوة الذين يريدون أن يختبروا فيه، الأسبوع القادم يوم الأحد نعطيهم إجازة، والأسبوع الذي بعده الاختبار في نفس التوقيت هذا إن شاء الله. وإياكم، الله يحفظكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا عليه السلام ورحمة الله، فقال: بهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم عن الجدال. هذا الكلام تتمة لما تقدم مسألة المناظرة والمجادلة في دين الله، قد فصلنا القول فيها سابقا. هذا الحديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على باب حجرته ووجد رجالا يقول أحدهم يقول الله كذا وكذا، فيعارضه الآخر بآية ثانية يرد بها الآية التي ذكرها الأول، فضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، وقال: أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ يعني أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، كل منكم يأتي بآية يستدل بها على مراده. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الجدال، لأن الجدال يؤدي إلى مفاسد ذكرناها فيما تقدم، وذكرنا التفصيل في مسألة المناظرة. قال المؤلف رحمه الله: وكان ابن عمر الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب يكره المناظرة، ومالك بن أنس أيضا يعني كان يكرهه، ومن فوقه يعني من سبقه، ومن دونه يعني من جاءت بعده من السلف إلى يومنا هذا، والعلماء يكرهون المناظرة. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، يعني قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. استدل المؤلف بهذه الآية على منع المناظرة، لأن المجادلة حقيقة بالباطل، ولرد الحق إنما يكون من الذين كفروا. فقال المؤلف: قول الله فوق كل قول وليس بعده قول، لذلك استدل بالآية. ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه قال: وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. هذا الرجل هو صبيغ بن عسل، وكان يسأل عن متشابه القرآن، عن المتشابه من القرآن. لو كان يسأل للتعلم لسأل عن الحلال والحرام الذي ينفع، لكن هذا ترك الحلال والحرام وذهب يسأل عن المتشابهات في القرآن. فبلغ عمر خبره، فلما جاءه قال له: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، يعني لو كنت قد حلقت رأسك، حلقت شعرك تماما وأزلته لضربت عنقك. لماذا؟ لأنها دليل على أنه من الخوارج، لأنه عنده سيحكم عليه بأنه من الخوارج فيضرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم وأنهم عندما سيخرجون سيماهم التحليق يعني علامتهم ذلك. فلما كان يتتبع المتشابه ويكون محلقا يضربهم هؤلاء، لأن الخوارج يتعلقون بمتشابه الآيات والأحاديث ويكفرون بها الناس، وهذا لما كان يتعلق بالمتشابه ويتكلم بالمتشابه ويسأل عنه قال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. هذا يستدل به على أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، اقتلوهم أينما وجدتموهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على جواز قتل الخارج أينما وجد، لكن مش من أي أحد، ليس من أي أحد يكون معك سلاح تشوف خارج تروح تطخه، لا ما ينفع هذا، تصبح فوضى الأمور، والواحد يدعي على الآخر بأنه خارج يقتل ويمشي، لا، إنما هذا الأمر لولاة الأمر، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر، لأن الخوارج مفسدتهم عظيمة، ولا يمكن القضاء على هذه المفسدة إلا بهذه الطريقة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بقتلهم فقط تزول مفسدتهم، وإذا ما قتلوا لا تزول مفسدتهم، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر هنا: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، يعني لاستدل بحلقه على أنه من الخوارج واكتفى بذلك وضرب عنقه، لكن لم يكن محلوقا. وهذا الأثر عن عمر خرجه ابن بطة ولا جري ولا لكائي، وفيه هذا اللفظ: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، وإسناده صحيح. وأيضا جاء في فضائل الصحابة لإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح، وهذا هذه الزيادة ولو كنت محلوقا لضربت عنقك زيادة صحيحة محفوظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشاهد من الأثر الذي ذكره هنا أثر عمر، وأن هذا الرجل كان يتبع المتشابه من القرآن وكان يسأل عنه ويتكلم ويجادل فيه، فلذلك عمر رضي الله عنه ضربه بالدرة، ضربه حتى يؤدبه حتى سال دمه، وعندئذ قال: إن كنت أردت تأديبي فقد زال ما كنت أجده في رأسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. المماراة هي المجادلة المخاصمة. قال المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره. الحديث ضعيف، خرجه الطبراني في الكبير وغيره، وفي سنده روي شديد الضعف، ولكن يغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. هكذا كان السلف رضي الله عنهم يحكمون على الشخص بالسنة، يعني إذا كان قد اجتمعت خصال السنة في الشخص إلا أنه يرى رأي الخوارج، هذا لا يسمى سنيا، يسمى خارجيا. إذا اجتمعت فيه خصال السنة إلا أنه يرى رأي المرجئة، هذا مرجئ، يقول بقول القدرية، هذا قدري، يقول بقول الشيعة، هذا شيعي، وهكذا خصلة واحدة، لكن هي أصل، عندئذ يحسب المرء على أصحاب تلك الخصلة. فالمسألة ليست مسألة عدد كما يدندن البعض ويقول خالف بكم مسألة، مسألتين، ثلاث، لا تخرجه من السلفية إذا خالف في مسألة مسألتين، مش قضية عدد هي عندهم، مسألة اثنتين أربعة خمسة، المهم في الموضوع ما هي المسألة، صفة المسألة، مش القضية قضية عدد، قضية وصف للصفة، ما هي هذه الخصلة التي خالف فيها. خوارج حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفتهم، فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يكفيك هذا كي تحكم على الشخص بأنه خارجي. فلا يحكم على الشخص بأنه سني سلفي حتى تجتمع فيه السنة. أما إذا قال بقول أهل البدع فهو منهم، لا ينسب إلى أهل السنة، على التفصيل الذي تقدم معنا في أول الكتاب في هذه المسألة. لكن هنا يؤكد لنا المؤلف ما كان عليه السلف رضي الله عنهم في ذلك، أنهم لا يذكرون الرجل بأنه سني صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، ما تجتمع خصلة وتفترق أخرى، لا. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. لأصل 72 بدعة من البدع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية قال الجماعة. هذه الفرق الاثنتان وسبعين من الفرق هذه البدع المبتدعة، أربعة منها قال عبد الله المبارك فيما نسب إليه المؤلف، أربعة منها هي الأصول، أصول البدع، وهي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، وبعد ذلك تفرعت الفرق الأخرى، وقد فصلنا الكلام في هذا كله فيما تقدم، هذا معاد. قال المؤلف رحمه الله: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. التشيع مبني على ماذا؟ على الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتقديمه على أبي بكر وعمر، تقديمه على أبي بكر، فكانوا يقدمون عليا على أبي بكر وعمر في الفضل وفي الخلافة أيضا، فيقولون كان علي بن أبي طالب أولى بالخلافة من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان. هؤلاء هم الشيعة الغلاة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم درجات. فيقول المؤلف هنا: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. لا بد هنا أن تقدم أبا بكر وأن تقدم عمر وأن تقدم عثمان على علي بن أبي طالب في الخلافة كي تكون سنيا، وفي الفضل أيضا تقدم أبا بكر وتقدم عمر وتقدم عثمان على علي بن أبي طالب، لأن الحديث واضح كما مر معنا في السابق أنهم كانوا يقولون أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مفسلة التفضيل بين علي وعثمان خاصة قال هذه المسألة لا يضلل عليها، ليست المسائل التي يبدع فيها الشخص، لأنه حصل بعض الخلاف بين السلف في ذلك، لكن في مسألة الخلافة هنا يبدع ويضلل من خالف فيها. لأن مسألة الخلافة لأن الصحابة متفقون مجمعون على أن عثمان أولى بالخلافة من علي بن أبي طالب وقد قدم في ذلك، فلا يجوز مخالفته. ومن قدم علي على عثمان في الخلافة فقد طعن في خلافة عثمان وطعن في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الشخص بريئا من التشيع حتى يقدم هذا التقديم. في الخلافة والفضل يقدم أبا بكر وعمر، وفي أيضا في عثمان رضي الله عنه هو الصحيح يقدم أبا بكر يقدم عثمان على علي في الخلافة وفي الفضل، لكن من خالفنا في الفضل ما بدعنا ما ضللنا، لأنه قد خالف بعض السلف في هذا في الفضل بين عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يعرف لبقية الصحابة فضلهم ويحكم لهم بالإيمان وبالتقوى وبالصلاح ويحبهم ويتولاهم، عندئذ يكون قد برأ من التشيع كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. الآن هذه الخصلة الأولى التي ذكرها، يعني يقول لك الآن الأربعة أهواء التي هي أصول الأهواء، ولا بقية الأهواء تفرعت عنها: التشيع والإرجاء والخروج والقدر. الآن أقول لك كيف تفر من التشيع بما ذكره لك هنا. ثم قال: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. من قال أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل قلبي وعمل بالجوارح والأركان، وقول قلبي أيضا، قول قولان والعمل عملان، قول القلب وهو التصديق وقول اللسان، وعمل القلب وهو الحب والخوف والرجاء وما شابه، وعمل الجوارح مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة وما شابه، هذه أعمال الجوارح. فالإيمان يتكون من هذه الأمور، هذا هو الدين بالكامل، قول واعتقاد وعمل، هذا هو الإيمان، وأساسه يتكون من اعتقاد وقول وعمل. لا بد أن تأتي بأصله اعتقاد وقول وعمل، ثم بعد ذلك يكمل بكمال الإيمان، فهو يزيد وينقص على حسب الأعمال، كلما زادت الأعمال وزاد البر والتقوى زاد الإيمان، وإذا نقصت الأعمال نقص الإيمان، والظاهر والباطن متلازمان لا ينفكان عن بعضهما أبدا، لا يمكن أن تكون مؤمنا في الظاهر وأنت في الباطن لا يوجد شيء، أو أن تكون مؤمنا في الباطن وفي الظاهر لا يوجد شيء، أبدا هما متلازمان، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، ألا وهي القلب. فإذا لم يكن هناك أي عوامل خارجية فالظاهر والباطن لا بد من أن يكونا نفس الشيء، إذا وجد إيمان الباطن وجد إيمان الظاهر، يعني نتجت الأعمال ووجدت، وإذا انتفى الإيمان الباطن انتفت الأعمال. فلا يصح أن تقول والله الإيمان في القلب يا شيخ، زي ما نسمع ناس كثير اليوم تأتي الكلمة تقل لا هذا حرام هذا، قل الإيمان في القلب يا شيخ، لو كان الإيمان وجد في القلب لو وجد التقوى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يوجد إيمان في القلب وما فيش عمل، هذا ليس واردا أصلا. فهنا يقول من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أولي وآخر، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، نصلي خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، قول الخوارج الذين يكفرون الحكام ولا يصلون خلفهم ولا يجاهدون معهم ويجوزون الخروج عليهم، هذا قول الخوارج. وعلامتهم الأساسية التي ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يلبسن عليكم ملبس، كما يلبسون على بعض الشباب المسكين في سوريا هؤلاء الدواعش يقولون للشباب نحن ما خرجنا على أحد، لماذا تسموننا خوارج؟ فكرهم الذي هم عليه تكفير جميع الحكام، تكفير من والاهم ومن تحتهم، تكفير المجتمعات، ثم يقول لك نحن ما خرجنا على أحد. علامتكم التي ذكرها لكم النبي صلى الله عليه وسلم تقتلون أهل الإسلام وتدعون أهل الأوثان، هذه بهذا نجادله فقط، سواء خرجوا على شخص أو ما خرجوا على شخص، بما أن هذه العلامة موجودة فيكم فهي كاف، مع أنهم هم لو وجدوا تحت حاكم المسلم لكفروه وخرجوا عليه، وهذا من أصولهم وهذا موجود في كلامهم أصلا، لكن مع ذلك نقول لكم بما أن هذه الصفة موجودة عندكم فهي كافية في الحكم عليكم بهذا الحكم، وأنه أنكم خوارج وأنتم تقتلون في العشائر المسلمة السنية بالعشرات بالمئات من البشر ليل نهار، وهذا أمر ظاهر ومنتشر عندكم ومعلوم. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، المقادير يعني كل ما يحصل في هذا الكون هو من الله سبحانه وتعالى، قد قدره الله سبحانه وتعالى، ولو لم يشاءه الله لما كان، يضل من يشاء ويهدي من يشاء من خلقه، يضل من يشاء منهم عن الطريق المستقيم ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة السلام عليكم. فهنا يكون قد فارق الشيعة فيما تقدم، أو ذكر لك علامة المفارقة معهم، ثم ذكر لك علامة المفارقة مع الخوارج، ثم ذكر علامة المفارقة مع المرجئة أولا ثم الخوارج ثانيا، ثم ذكر علامة المفارقة مع القدرية، وهذا يكون بهذا يكون قد بين لك أهم الأصول التي إذا خالفت فيها أولئك القوم خرجت من أن تكون من جماعتهم. قال رحمه الله: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر يتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول، الرجعة هذا قول عند الشيعة، يقولون الأموات من الأئمة من أهل البيت يرجعون في آخر الزمان ويقيمون العدل ويخرجون عمر وأبا بكر والصحابة من قبورهم ويحرقونهم ويحرقون، هذه عقيدتهم، يعتقدون هذا، هذه الرجعة، يقولون علي بن أبي طالب حي سيرجع يوم القيامة، ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ذو أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الأئمة الذين يسمونهم الأئمة الاثني عشر المعصومون، المعصومون الذين يجعلونهم في مقام الأنبياء ويتكلمون في الإمامة، هؤلاء أئمة معصومون عندهم وأنهم يعلمون الغيب. قال: فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، يعني الرافض، اختصار الرافض الموجودون عندنا كلهم على هذا الاعتقاد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهذا تكفير من المؤلف للرافضة، وهو الحق، الرافضة كفار سواء كانوا أئمتهم أو عوامهم كلهم واحد. الآن الحجة الحمد لله قائمة، دين الله منتشر في كل مكان، من أراد الحق وصل إليه، ومن أعرض هذا هو الذي جنى على نفسه. قال المؤلف رحمه الله: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهم الله: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقي وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، كما ذكرنا سابقا. من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، أي لم يقدم أحدهما على الآخر، في أحقية الخلافة، هذا على القول الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه. فيقال أن من وقف في عثمان وعلي ولم يقل بأن عثمان كان أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو شيعي، وتنطبق عليه الأوصاف المذكورة، لا يعدل، لا يقال هو عدل، بل هو فاجر مبتدع، ولا يكلم ولا يجالس، يعني يهجر. أما من ناحية الفضل فكما ذكرنا لكم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هذه المسألة لا يضلل عليها، مع أن كلام المؤلف فيما ذكره مطلق. قال ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه، يعني جزم الأول وقف قال لا نقدم عثمان ولا علي، لكن هذا قدم عليا على عثمان رضي الله عنه، قال فهو رافضي، وفرق بينهما، جعل الأول شيعي والثاني رافضيا. قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الرافض اختلف في سبب تسميتهم بالرافض، والقول الأقرب للصواب إن شاء الله لأنهم رفضوا زيد ابن الحسين علي بن أبي طالب، رفضوه عندما قالوا له ما رأيك في أبي بكر وعمر، قال هما وزراء جدي، فرفضوه، فبعدها سموا رافضة، والذين تولوا سموا زيدية، وهم الذين بعض شيعة اليمن. اليوم شيعة اليمن قسم إلى قسمين، حوثيون هؤلاء رافض خبثاء، وهناك شيعة آخرون أولئك زيدية. هؤلاء الزيدية أخف حالا من الشيعة الرافض، لذلك سموا رافضة. قال قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدم الأربعة على جميعهم، يعني من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على بقية الصحابة، وترحم على الباقين وكف عن زللهم فلم يذكرهم إلا بخير، على ما تقدم من عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك. هؤلاء العشرة الذين وردوا في حديث واحد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء العشرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وإلا الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بأنهم في الجنة أكثر من هذا بكثير، ولكن هؤلاء جاءوا في سياق واحد. قال والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. قال ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، يعني لا تقل لشخص معين من الناس صلى الله عليه وسلم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها تفصيل، الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي مثلا وحده أو المسلم وحده هذا يجوز، صحيح أنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى، فهذا يدل على جواز الصلاة على الشخص المعين، لكن بشرط أن لا يصبح ذلك شعارا له كما هو الحال مع الرافضة، كما هو حال الرافضة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يخصون علي بن أبي طالب بالسلام بالصلاة والسلام عليه دون بقية الصحابة، فصار هذا شعارا له. هنا نقول لا يجوز، يحرم هذا. أما أحيانا تصلي أو تسلم على بعض الناس هكذا دون أن يصبح شعارا لشيء معين فلا بأس بذلك إن شاء الله، للحديث الذي ذكرنا. قال وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، هذا لا شك فيه وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. فمن أقر بما في هذا الكتاب، كل ما ذكرناه في هذا الكتاب من مسائل الاعتقاد، من أقر به آمن به وصدق وشهد به واتخذه إماما يسير على هذا النمط الذي ذكر، ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه واحدا، يعني لم يكذب بما فيه، فهو صاحب سنة وجماعة، كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى، على التفصيل الذي قدمناه كاملا. قال: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. من كذب بحرف من كتاب الله فهو كاذب، فهو كافر. وقد ذكر ذلك، جاء ذلك عن أكثر من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من كفر بحرف من كتاب الله فقد كفر به كله. حرف واحد تكذب به وتقول هذا ليس من كتاب الله فقد كفرت بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا محل إجماع من العلماء. كذلك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكذب بها وتقول هذه ليست ثابتة وليست بصحيحة، وهي صحيحة وثابتة ومتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، عندئذ تكفر. أما مسألة التأويل فشيء آخر. قال: فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، يعني دائما على طول انظر إلى إيمانك، انظر إلى أين وصلت، وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله، ولا الوالدين والخلق أجمعين. لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الحديث صحيح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك جاء في حديث آخر: إنما الطاعة في المعروف، حديث الرجل الذي جاء كان أميرا على قوم، فأمرهم، غضب منهم في أمر ما، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا، فجمعوا له وأشعلوا نارا، فقال لهم: قعوا في النار. فهم بعضهم أن يقع في النار، والبعض امتنع، قالوا: نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو وقعوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وهذا عام في كل شيء، لا يطاع أحد في معصية الله سبحانه وتعالى. فالطاعة العامة الشاملة في كل شيء لله تبارك وتعالى فقط، لا لغيره، لا لوالدين ولا لغيرهما. إذا أمرك والداك بما يخالف شرع الله فلا يجوز لك أن تطيعهما، ولكن تقول لهما قولا طيبا، وتصاحبهما في الدنيا معروفا، وترد ما أمرك به بألطف العبارات وألطف الأساليب معهم، لأنهم لهم حق عليك، أمرك الله سبحانه وتعالى بحفظه. ولا تحب معصية الله سبحانه وتعالى، واكره معصية الله سبحانه وتعالى، واكره صاحبها أيضا، وأحب طاعة الله سبحانه وتعالى، وأحب صاحبها، لأنك مؤمن، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. التوبة مأمور به، ومعنى التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بترك المعصية وترك الذنب، سواء كانت معصية شرك أو معصية بدعة أو معصية من غير هذين. فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي الرجوع إليه بترك المعاصي والذنوب، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالتوبة، فالتوبة واجبة، وكما ذكرنا هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بترك الذنب، لا بد من ترك الذنب، وأن تقلع عنه حتى تكون تائبا، وتعزم في نفسك على ألا تعود إليه، وأن تكون توبتك هذه خالصة لله سبحانه وتعالى، لا تريد منها شيئا من أمور الدنيا، عندئذ تكون مقبولة. ويشترط أن تكون قبل زمن الغرغرة، وقبل خروج الشمس من شروق الشمس من مغربها. فانتهاء التوبة، التوبة دائما مفتوح بابها، مقبولة منك، إلا في زمنين: الزمن الأول وهو خاص بكل فرد من الناس، وقت الغرغرة، يعني قبل الموت، قبل خروج الروح بلحظات بس. والوقت الثاني وهذا في آخر الزمن، عندما تشرق الشمس من مغربها، عندئذ يؤمن الناس ولا ينفع إيمانهم، خلاص انتهى الأمر، انتهى وقت التوبة عندئذ. فيجب التوبة أن تكون قبل هذين الزمنين حتى تكون مقبولة، وبالشروط التي ذكرنا. قال: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت بأن هؤلاء الصحابة المذكورون آنفا وغيرهم من الصحابة كلهم من أهل الجنة، والذين يكذبون بهذا الرافضة وغيرهم ممن تبعهم على هذا الاعتقاد يكذبون أن هؤلاء الصحابة الكرام من أهل الجنة، فيقول هنا: من لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة، مبتدع ضال مضل مكذب لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لم يطعن بأحد منهم ولزم السنة تمسك بها وثبت عليها ثم مات على ذلك، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل، إن كان له تقصير في العمل إذا مات وعقيدته سليمة. فبالنسبة للتقصير العمل هناك مكفرات كثيرة، 10 أسباب تكفر عن الشخص ذنبه ولا تجعله يعذب به، ومن ذلك أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ربما تكون له حسنات أيضا كثيرة فيمحو الله سبحانه وتعالى سيئاته بما معه من حسنات، وغير ذلك أسباب كثيرة جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسباب مغفرة الذنب. فالمهم يبقى الأمر أسهل إذا لقي الله سبحانه وتعالى بعقيدة سليمة. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، هذا قد تقدم في أول الكتاب شرح معنى هذا الكلام، ومقصوده بالسنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، هي الإسلام يعني الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. إذا رأى رجلا من أهل السنة كأنما رأى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السني متبع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأقواله ويعتقد ما يعتقدون ويفعل ما يفعلون، فمن رآه تذكره. وأما المبتدع فهو على نفس طريقة المنافقين في إظهاره الحق وإظهاره الخير، وهو في الباطن حقيقة يحمل البدع والضلالات، وكذلك المنافقون يظهرون الإسلام ويظهرون الطاعة وهم في حقيقة أمرهم في باطنهم كفر. لذلك من رأى المبتدع تذكر المنافق، ومن رأى السني تذكر الصحابة. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة، لقلة وندور هذا، نادر جدا يعني يتعجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، أن يوجد داع إلى السنة، هذا أمر عجيب قليل جدا نادر، كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ومن يتبع من يستجيب لدعوة السنة ويتبعها هذا أعجب وأعجب. وماذا نقول نحن في زمن هذا؟ يونس بن عبيد من عهد أتباع التابعين، فكيف نحن في زمننا هذا؟ الله المستعان. قال رحمه الله: وكان ابن عوف عبد الله بن عون من أتباع التابعين، رأس من رؤوس أهل السنة في زمنه، رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات، لعلها تكون بالنصب أولى. السنة السنة يعني يلزموا السنة وإياكم والبدع، يلزموا السنة واحذروا البدع. هذه وصيتهم في آخر وصيته في آخر حياته، هذه وصايا السلف على هذا الأساس كلها بهذه الطريقة، اللزوم لزوم السنة والحذر من البدع، لأن البدع هذه مهلكة مفسدة لدين الله سبحانه وتعالى ولدين الشخص. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. السنة أمر عظيم. قال: وقال أبو العالية رياحي رفيع بن مهران: أحد التابعين رحمه الله قال: من مات على السنة مستورا فهو صديق، الاعتصام بالسنة نجاكم. من مات على السنة مستورا يعني لم يقع بشيء من البدع والضلالات، وأمره مستور، ستره الله سبحانه وتعالى ولم يفضحه بالبدع والضلالات والذنوب، فهو صديق، يعني في منزلة الصديق. منزلة الصديق هذه تأتي بعد منزلة الأنبياء، بعد منزلة الأنبياء ويحصل عليها الشخص بالتقوى والصلاح ولزوم السنة. والاعتصام بالسنة نجاة، من تمسك بالسنة نجا عند الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هي السنة، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة، يعني ترك الله سبحانه وتعالى حفظه فيهلك ويعطي سمعه للبدع والضلالات، فتدخل البدعة إلى قلبه وتتمكن. وهذا فيه وجوب عدم الاستماع لأهل البدع خشية أن يضروك في دينك. وقال داود بن أبي هند، هؤلاء كلهم أئمة السلف الذين ينقل عنه: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون، أكببت في نار جهنم، يعني وقعت في نار جهنم. هذا هكذا لا يصح، هذا الأثر عن موسى عليه السلام لا يصح لعله من الإسرائيليات. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، ولو أعطي الحكمة ما جالس صاحب البدعة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. هكذا تحذيرهم من مجالسة أصحاب البدعة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه صلى الله عليه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، يعني من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، يعني أنت خارف الطريق تماما وما تمشي من جانبهم أصلا. شوف شدة تحذيرهم من أهل البدع، وقارن بينهم وبين تفريط المتأخرين في هذا الباب. قال: وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أي والله صحيح، فقد أعان على هدم الإسلام، لأن تعظيم صاحب البدعة تعظيم لبدعته، ومتى عظمت بدعته فقد حاربت السنة بذلك. وبدعة على بدعة تنتهي السنة وتظهر البدعة، يظهر عندك دين جديد. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، لأنه ما من ذنب يفعله معها أشد من هذا الذنب، أن يزوجها لمبتدع، لأنها ستأخذ دينها عنه فتصبح مثله. ومن تبع جنازة مبتدع لم ينزل في سخط من الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال أيضا: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. شوف التشديد في هذا الموضوع، تأكل مع اليهودي والنصراني ولا يأكل مع المبتدع. المبتدع عندما تأكل معه يلقي عليك شبهات فيضيع عليك دينك. اليهودي والنصراني منتهي أمره، خلاص تأمن إن شاء الله على نفسك إذا أراد الله أن يثبتك. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أنهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخير أثر فضيل بن عياض في أشياء توقيفية ما ينبغي أن تقال بمجرد الرأي، تحتاج إلى أدلة ولا يوجد، ولكن الآثار في التحذير من أهل البدع ومجالسة أهل البدع كثيرة جدا الثابتة عن السلف رضي الله عنهم، وكانوا يشددون في ذلك جدا. ومع أن المؤلف رحمه الله في بداية كتابه تكلم عن هذا الموضوع وفي وسطه تكلم عنه، ومع ذلك ختمه أيضا بالكلام على هذا الموضوع لشدة أهميته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن ينفعنا بما سمعنا. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى. والأخوة الذين يريدون أن يختبروا فيه، الأسبوع القادم يوم الأحد نعطيهم إجازة، والأسبوع الذي بعده الاختبار في نفس التوقيت هذا إن شاء الله. وإياكم، الله يحفظكم.